بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاءً مباركًا نافعًا، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أيها الإخوة، هذا الدين، الدين الإسلامي، مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، والأصل الثاني ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وإلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن العمل الصالح لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لشرع الله ومطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة في بيان هذين الأصلين العظيمين، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأمل، قال الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا، لم يقل الله سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، إنما قال أيكم أحسن عملا. ولذلك فسر هذه الآية كثير من السلف بأن المراد بالعمل الحسن أن يكون العمل خالصا صوابا لله، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكاثرت الآيات التي توضح وتؤكد هذا الأصل العظيم، أن العمل لا يكون صالحا ولا يكون مقبولا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآيات العظيمة التي أكد الله سبحانه وتعالى فيها هذا الأصل العظيم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية أيها الإخوة سنقف عندها إن شاء الله وقفات، وسنوضح إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معنى قوله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف أمر الله أو أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن ينهى عن شيء لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى، ولا أن يأمر بشيء لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أي أن المسلم يقف عند أمر الله وعند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك ولا يقصر فيه، ويقف المسلم عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك نهي الله سبحانه وتعالى، لا ينهى عن أمر لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر بأمر لم يأتي به الله في كتابه ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وتأمل أيها الأخ الحبيب في هذه الآية، بدأ الله سبحانه وتعالى فيها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه القضية الأولى. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم، وهذه القضية الثانية. وهاتين القضيتين، قضية الاعتصام بالكتاب والسنة وقضية الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، قضيتان مترابطتان. فإن المسلم كلما قوي إيمانه بالله وكلما عظمت تقوى الله سبحانه وتعالى في قلبه فإنه يكون من أبعد الناس مخالفة لأمر الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الربط بين أول الآية وآخرها لا تقدموا واتقوا الله يدل على أن مخالفة أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كلما ازداد تقوى وإيمانا كلما ازداد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كذلك أيها الإخوة يدل على أن التفريط والتقصير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا أيها الإخوة المعنى الإجمالي لقول الله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن التقدم بين يدي الله ورسوله يكون على صور كثيرة، نذكر شيئا من هذه الصور، خاصة الصور التي كثرت للأسف بين كثير من المسلمين في هذه الأيام. من أعظم الصور التي يكون فيها تقدم بين يدي الله ورسوله الابتداع في الدين. البدعة أيها الإخوة خطرها جسيم وأمرها عظيم، يكفي أنها استدراك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع الذي يزيد في الدين ويضيف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لم يأذن به الله ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستدرك وكأنه يقول أن هذا الدين ناقص. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الإمام مالك لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الدين هو الدين قد اكتمل وأتمه الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يأتي لنا رجل أو شخص فيبتدع لنا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من الابتداع في الدين ويوصي أصحابه الكرام بالبعد عن البدع وعن أهل البدع والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جاء في الحديث الصحيح من حديث العرباض بن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخرة الأسنان، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تأمل أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ إياكم، يقول للصحابة. ومن المعلوم أن الصحابة لم يبتدعوا بدعة، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من البدع، وفي كل خطبة يقول فإن كل بدعة ضلالة في خطبة الحاجة، وفي مناسبات كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع، مع أن البدع لم تكن موجودة في زمن الصحابة. لماذا؟ حتى يؤصل لهم هذا الأمر، وأن الخير والبركة يكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التفرق والضلال يكون في الابتداع بهذا الدين. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة أنهم يسمون أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن السنة تجمع الناس وتؤلف بين القلوب، بخلاف البدعة، فإن البدع تفرق الناس. وما نراه أيها الإخوة من حروب وفتن إلا بسبب هذه البدع وهذه التفرقات وهذه الأحزاب التي ابتليت بها هذه الأمة. ولنعلم أيها الإخوة أن شأن البدع ولو كانت صغيرة في نظر الناس فإن ضررها عظيم. وأذكر لكم مثالا حدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كيف أن البدع تنشأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا حتى يصل الإنسان إلى أن يستحل دم أخيه المسلم. روى الإمام الدارمي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني، عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. تأمل في نظرة أبو موسى الأشعري لما رأى. أبو موسى الأشعري وابن مسعود كانوا في الكوفة، والكوفة كان أهلها حديثي عهد بإسلام، واجتمعت فيها من الفتن ما لا يخفى عليكم. رأى أبو موسى أناس كما سيذكر يعملون عملا معينا، فأنكر هذا العمل، لكن ظاهر هذا العمل أنه خير لكنه أنكره، فذهب ليسأل من هو أعلم منه، وهو ابن مسعود. فقال: ولم أرى إلا خيرا. فقال ابن مسعود: فما هو؟ فقال أبو موسى: إن عشت فستراه. ثم قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، يعني جالسين متحلقين في حلق، جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، على كل حلقة رجل، وهذا الرجل ماذا يفعل؟ يقول: كبروا مئة فيكبروا مئة. عندهم حصى يسبحون الله ويذكرون الله بهذا الحصى مثل المسبحة، فيقول: كبروا مئة فيكبروا مئة، ويقول: هللوا مئة فيهللوا مئة، ويقول: سبحوا مئة فيسبحوا مئة. هذا المنظر الذي راه ابن مسعود، الذي راه أبو موسى، أناس جالسين في المسجد يذكرون الله، لكن عندهم مسؤول يقول لهم: هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون. ظاهر هذا الأمر أن هؤلاء الناس جالسين في مسجد ويذكرون الله. ماذا قال ابن مسعود؟ قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم الإفتاء في أمور الدين إلا بعد الرجوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم منهم. فقال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسناتهم، أو ضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ يعني لماذا هم يعدون الحسنات؟ الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور فضلا عما في الألسن. يقول: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. أيها الإخوة، هذا الموقف لو حدث في مثل هذه الأيام لأنكر الناس على من ينكر على هؤلاء الناس أصحاب الحلق، لكن الصحابة كانت لهم نظرة وينظرون إلى الأمور نظرة مبنية على علم وعلى إدراك مآلات الأمور. يقول: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ووقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي. قال أي ابن مسعود: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. كأنه ينكر عليهم هذا الأمر. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده. يعني ابن مسعود يقول: النبي صلى الله عليه وسلم توفي من قريب، والصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا علم النبي متوافرون بين أيديكم، فما الذي يحملكم على هذا الأمر من غير أن تسألوا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. هذا الفعل الذي تفعلونه لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فأنتم أحد أمرين: إما أنكم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. والجواب معروف، لا يمكن أن يكون هؤلاء أفضل من النبي ولا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نيتنا خير، أن نذكر الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليست العبرة بالنية، العبرة بأمرين: إخلاص النية، وأن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهؤلاء هم الخوارج، بمعنى يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه. وأيم الله، ما أدري، لعل أكثرهم منكم. وهذا توقع من ابن مسعود. يقول الراوي: ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك، يعني أكثر هؤلاء أصحاب الحلق، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هؤلاء الناس الذين كانوا يذكرون الله لكن على طريقة مبتدعة، لما حدثت الفتنة بين الصحابة وبين الخوارج، وأمر علي رضي الله عنه بقتال الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، كان هؤلاء أصحاب الحلق الذين بدأوا ببدعة صغيرة كانوا مع الخوارج. وتأمل كيف أن البدع تبدأ صغيرا أو صغيرة، ثم تكبر شيئا فشيئا حتى توصل الإنسان إلى الضلال وإلى الانحراف. فإذا أيها الإخوة، أعظم الأمور التي يكون فيها التقدم بين يدي الله ورسوله الابتداع في الدين. ولذلك أيها الإخوة، الواجب علينا أن نقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، لا نزيد ولا ننقص. كذلك من صور التقدم بين يدي الله ورسوله الموازنة بين المصلحة والشرع. بعض الناس إذا عارضت مصلحته الشخصية أمرا شرعيا قدم مصلحته على الشرع، وهذا والعياذ بالله من التقدم بين يدي الله ورسوله. وإذا قضى الله ورسوله أمرا فلا ينبغي للمسلم أن يختار، الأمر ليس اختيار، الأمر التزام واتباع. أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ مستسلم لأمر الله ورسوله، لا تعترض على أمر الله ورسوله. لا معنى للإنسان أن يسأل ويستفسر لكن لا يعترض ولا يرد أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس تأسيا واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون السنة على شيء. يقول رافع بن خديج قال: جاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال، وتأمل سبحان الله في هذا الكلام، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني هذا الأمر كنا ننتفع به لكن الرسول نهانا عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ثم قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. تسليم واقتداء، حتى لو تعارض شرع الله مع المصلحة الشخصية لا ينبغي أن تقدم المصلحة الشخصية على أمر الله ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أن كثير من المخالفات الشرعية يستبيحها الناس بحجة أنها تحقق مصلحة، وأحيانا بعض الناس يقول أن فيها مصلحة للدعوة، يكذب ويقول من باب المصلحة للدعوة، يأكل المال الحرام يقول من باب المصلحة للدعوة، يقتل الأبرياء يقول لأن هذا فيه مصلحة للدعوة، وهذا كذب والعياذ بالله. لأن المصلحة تكون بأن نبتعد عن كل ما نهى الله عنه الرسول، وأن نمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صور التقدم بين يدي الله ورسوله تحكيم العواطف وتقديمها على نصوص الكتاب والسنة. لا شك أيها الإخوة أن العاطفة الحية مطلوبة من المسلم. الإسلام دين جاء وراء الأمور النفسية للناس. الإسلام لا يعارض العاطفة ولا يعارض المحبة، بل بالعكس، العاطفة المضبوطة مطلوبة في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا، فقال هذا الرجل: أتقبلون صغاركم؟ كأنه يستنكر، أول مرة يرى أحد يقبل صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي رواية أخرى: من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الصغار نوع من الرحمة والعاطفة المطلوبة. فالإسلام لا يكبت العاطفة ولا يحاربها، لكن لابد أن تكون العاطفة مضبوطة. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن العاطفة إن لم تضبط بضابط الكتاب والسنة فهي عاصفة تعصف بالإنسان وتورده الموارد. وأذكر مثال حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على خطورة أن يحكم الإنسان عاطفته على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية يقول المسور بن مخرمة في صلح الحديبية: قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع كفار قريش على شروط. من هذه الشروط أنه لا يصح أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسلما أسلم في مكة، وأن الواجب عليه أن يرده. ولكن العكس ممكن، لو أراد أن يلتحق أحد من المسلمين بقريش فله ذلك، ولكن أن يلتحق أحد من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس له ذلك. النبي وافق على هذا الشرط. ظاهر هذا الشرط أن فيه ماذا؟ ظلما للمسلمين. فعمر رضي الله عنه أخذته الحمية والعاطفة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشرط، فقال للنبي: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لمن نرضى بالذل ونقبل بهذا الشرط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر لم يقتنع في ذلك الموقف، قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي: بلى. ثم قال: فأخبرتك أن نأتيه العام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعدتك أن تطوف وتعتمر، لكن لم أقل أنك ستطوف هذه السنة. فقال عمر: لا. فقال النبي: فإنك آتيه وطائف به. يقول الراوي عن عمر: فأتيت أبا بكر. لم يقتنع عمر برد النبي، ذهب إلى أبي بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. سبحان الله، كيف التوافق بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال أبو بكر: فإنك آتيه وطائف به. قال الزهري وهو راوي هذا الحديث عن المسورة: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. ما معنى عملت لذلك أعمالا؟ أي أن عمر ندم على مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكفر عن هذا الخطأ، فاجتهد في أعمال وتصدق حتى يقبل الله توبته. هذه القصة أيها الأخوة، وهذا الموقف فيه فائدة عظيمة، تبين لنا أن فيه موقفين متباينين: موقف عمر الذي لا يخلو من الغير على دين الله، ويشتمل على عاطفة جياشة وحماس، لكن عدم رسوخ في العلم في تلك الحادثة. الموقف الثاني موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وهو موقف العالم بالشرع، العالم بالمصالح والمفاسد. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أعظم عاطفة من عمر، لكن العبرة ليست بالعواطف. ولا شك أن موقف النبي وأبي بكر رضي الله عنه هو الحق وهو العدل، وهو الذي قلب النتيجة على كفار قريش كما لا يخفى عليكم في صلح الحديبية. بعد هذا الموقف ماذا قال عمر؟ كان يحدث نفسه يقول: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي أن يناديه، فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن. فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتأمل في موقف عمر، ومن هو عمر في علمه وتقواه وحبه للدين، لكنه ندم على هذا الموقف. لماذا؟ لأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حسبه النبي. وهكذا ينبغي أيها الإخوة للمسلم، إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يحكم العاطفة، ولا يقول ممكن كذا، ولا يقول أن هذا الحكم فيه ظلم وفيه ذل لنا، كما يقول بعض الناس للأسف أن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر فيها ذل المسلم ولا تحقق لنا مصلحة، بل المصلحة أن نخرج على الحاكم وأن نفعل كما فعلهم للأسف فيما يعرف بالربيع العربي. المصلحة تكون في أمر الله وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة، قسما بالله، لو أن هؤلاء الناس الذين خرجوا على حكامهم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا ما نراه الآن مما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ولكن الإنسان إذا حكم عاطفته وعارض شرع الله ولم يلتفت لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يخذله ولا يوفقه للصواب. الصور كثيرة أيها الإخوة في التقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن نكتفي بهذه الأمور الثلاث، على الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها عبرة لنا، وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.